إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن سند النجمي وفقه الله في هذا البرنامج العلمي بمسجدنا، ونسأل الله جل وعلا لنا وله وللجميع التوفيق والسداد. فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا.
الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة في هذه الليلة التي هي ضمن الليالي لهذه الكلمات التي نجتمع فيها على مذاكرة ومدارسة قد يكون عندكم أفضل مما تسمعون، ولكن من باب التعاون على البر والتقوى والتذاكر. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وبداية نشكر الله عز وجل على هذه النعم التي نتقلب فيها في هذه البلاد المباركة التي تحرص على هذه الدورات والكلمات والدروس. نسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة مفيدة، ويجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، ويجزي وزير الشؤون الإسلامية خير الجزاء، ويجزي القائمين على هذه الدورات في المنطقة وفي المحافظة وفي هذا المسجد خيرا، ويجزيكم أيضا خيرا على جلوسكم واستماعكم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقال له قوموا مغفورا لكم. أيها الإخوة، عنوان هذه الكلمة هي أحكام التكبير، صفته وما يتعلق به، لا سيما في هذه العشر المباركة التي هي أفضل أيام الدنيا، والتي قد سمعتم من المشايخ الشيء الكثير عنها. ولكن بداية أريد أن أذكر نفسي وإياكم بفضل ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله ودعاءه هو خير ما أمضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الأنفاس، وأفضل ما تقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو مفتاح كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله: فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله بقي باب الخير مرتجا دونه، يعني مغلقا دون هذا العبد لأنه لم يوفق لهذا المفتاح. إذن أيها الإخوة، يبقى القلب مضطربا والفؤاد مشوشا والفكر مشتتا، ويكثر القلق وتضعف الهمة والإرادة. أما إذا كان العبد محافظا على ذكر الله ودعائه وكثرة اللجأ إليه، فإن قلبه يكون مطمئنا بذكره. وصدق الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وينال العبد بالذكر الفوائد والفضائل والثمرات الكريمة اليانعة في الدنيا والآخرة وفي العاجلة والآجلة. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتيك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد أو مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزال رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للدناية مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قد قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. أيها الإخوة، ذكر الله شأنه عظيم ومكانته عالية، والله تعالى جعل الذاكرين لهم منزلة رفيعة ومكانة عظيمة، فإن الذكر هو حياة القلوب، وهو طمأنينة النفس، وهو انشراح الصدر، وهو كل خير يجنيه العبد في دنياه وفي أخراه، بل أن كل ساعة تمر على العبد لا يذكر الله فيها فهي حسرة عليه يوم القيامة، كما ثبت في ذلك الحديث: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. الذكر أيها الإخوة سبب لزكاة النفس وطهارتها، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. شوف هذه الفضائل خير من هذه الأمور كلها. والذكر أيها الإخوة سهل يسير على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكم أيضا من الفضائل: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة. كم من الكلام الذي نتكلمه وهو لنا لا علينا. وكذا روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي يذكر ربه مثل الحي، والذي لا يذكر ربه مثل الميت، ذاك في انتفاعه وقوته ونشاطه، وهذا لا فائدة منه، الذي في غفلة. كذلك أيها الإخوة، للذكر من الفوائد أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. يقول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعكس الذاكر لله عز وجل، يقول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كذلك أيها الإخوة، مما ورد في فضل الذكر ما رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإن كاد أن يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. فذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة، ثم ذكر الخامسة وهذا الشاهد عندنا من هذا الحديث، فقال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. ولذا في قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فهو جاثم على قلب ابن آدم، إذا غفل وسوس وإذا ذكر الله خنس وكف. هذا هو حال عدو الإنسان وهو الشيطان. إذن فهذا الحديث يبين عظيم فضل الذكر وأنه يطرد الشيطان وينجي منه، وأنه بمثابة الحصن الحصين والحرز المكين الذي لا يحرز العبد نفسه من هذا العدو اللدود إلا به. وفضائل الذكر أيها الإخوة كثيرة، ولو أردنا أن نذكرها لطال بنا المقام، ولكن نختصر على أو نكتفي بما ذكرنا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. وأما مسألة التكبير في عشر ذي الحجة، تعرفون أن هذه الأيام أيها الإخوة هي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، لأنه في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال الجمهور المفسرين أنها هي أيام عشر ذي الحجة، كما أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا الحديث يبين أن العبد لا يترك شيئا من الأعمال قدر استطاعته. وقيل أن هذه الأيام فضلت على غيرها من سائر الأيام لأن فيها ما لا يكون في غيرها، اجتمعت فيها أمهات العبادات من الصلاة والصوم والذكر والصدقة، فيها ذبح الأضاحي، فيها الهدي، فيها الحج، إذن فيها من الأعمال ما لا يكون في غيرها. وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان في أيام العشر إلى السوق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، ولا يخرجون لا لشيء إلا ليحيوا هذه السنة التي نسأل الله العافية أميتت إلا من رحم الله في هذا الزمن. إذن فخروجهم للسوق لتذكير الناس بهذه السنة، وليس المراد التكبير الجماعي كما يفهم البعض، لا، إنما كل يكبر لوحده، لأن التكبير الجماعي ابتداء وانتهاء بصوت واحد هذا لا يجوز، والذكر الجماعي كذلك هذا من البدع. الذكر أيها الإخوة في عشر ذي الحجة والتكبير ينقسم إلى، وفي أيام التشريق ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق وهو مسنون كل وقت في عشر ذي الحجة، فلا يتقيد بكونه بعد الصلوات المفروضة، يسن في كل مكان، في المسجد، في البيت، في الطريق، في السوق، تكبر الله عز وجل وترفع صوتك بهذا. يبدأ من أول دخول عشر ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، والدليل كما سبق قوله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات، قيل هي أيام التشريق، كما ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. النوع الثاني التكبير المقيد، وهو الذي يتقيد بكونه بعد الصلوات المفروضة، كما أن هناك من الأذكار ذكر مقيد وذكر مطلق، كذلك هنا التكبير تكبير مطلق كما سبق في كل عشر ذي الحجة وأيام التشريق، وكذلك ذكر مقيد بأدبار الصلوات. ومتى يبدأ؟ يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة، بعدما يصلي الفريضة ويقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يكبر ويكرر هذا التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو يقولها ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو غير ذلك مما ورد وثبت عن السلف. وأما بالنسبة يستمر هذا التكبير بعد كل صلاة مفروضة لغير الحاج من فجر يوم عرفة بعد كل صلاة إلى عصر يوم اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر، هذا يسمى تكبير مقيد مع تكبير المطلق في كل وقت. إذن فالتكبير المطلق في عشر ذي الحجة كلها، أما المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة بعد كل صلاة مفروضة بالنسبة لغير الحاج، وأما بالنسبة للحاج فإنه يبدأ من ظهر يوم النحر، يبدأ من ظهر يوم النحر. لماذا؟ قالوا: لأنه كان مشغولا بالتلبية قبل ذلك، فإذا رمى وعمل أكثر الأعمال التي يعملها الحاج يوم النحر فإنه يبدأ من بعد الظهر تكبيرا مقيدا، ويستمر أيضا إلى عصر اليوم الثالث عشر، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. قال النووي رحمه الله: وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، وأنه متفق عليه، وصح عن عمر من الصحابة وعلي وابن عباس كلهم صح عنهم ذلك رضي الله عنهم، التكبير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. إذن فهو سنة من السنن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعلي رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، فسنتهم متبعة. أما الحاج كما قلنا فيبدأ من ظهر يوم النحر، صفته كما ذكرنا أن يكبر إما ثلاثا أو اثنتان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويجوز أن يجعل التكبير في أوله ثلاثا، والأمر في صيغة التكبير واسع إن شاء الله، فيشرع كل صيغة ثبتت وصح بها الأثر عن الصحابة. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يكبر في غداة عرفة إلى آخر أيام النهر، لا يكبر في المغرب، يعني إذا صلى العصر في اليوم الثالث عشر كبر، فإذا صلى المغرب لا يكبر، يقف عن التكبير المقيد هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وهذا الأثر رواه البيهقي. يسن كما قلنا الجهر بالتكبير لفعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث جهروا بالتكبير، ولما في الجهر من التكبير من إظهار هذه الشعيرة العظيمة وتذكير غيرك فيقتدي بك فيكون لك الأجر. وفي الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة هي موجودة، هذا المراد. أما النساء فيخفضن الصوت بالتكبير. كانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، لكن يخفضن أصواتهن. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: ولا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعا إذا صلينا معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير. ولا يشرع التكبير المقيد بأدبار الصلوات من دخول العشر، إنما كما قلنا يشرع كما بينا من اليوم التاسع بالنسبة لغير الحاج، وللحاج من اليوم من ظهر اليوم العاشر. ولا يجوز أن يكون التكبير سواء كان المطلق ولا المقيد كما سبق جماعيا بحيث يؤديه جماعة بصوت واحد، لأن هذه الصفة في العبادة لا يعرف لها دليل، إنما نحن نتبع ولا نبتدع. وكما قال القائل: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أو ما ليس فيه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وفي قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. شوف، عاملة ناصبة تكثر من الأعمال الصالحة لكنها مردودة عليها، تصلى النار، تصلى نارا حامية، نسأل الله. قيل هم أهل الأهواء والبدع، نسأل الله السلامة والعافية. فالأعمال التي يعملها العبد لا بد فيها أيها الإخوة من الإخلاص لله عز وجل، لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا شيئا من أمور الدنيا، وكذلك لا بد فيها من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو ما كان على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو ما كان خالصا لوجه الله عز وجل. فالتكبير الجماعي هو من المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحذر منها في كل خطبة عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، يعني احذروا، ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نريد أن نقف أيها الإخوة على فضل التكبير حتى الإنسان ينشط ويتشجع، لأنه عندما يعرف معاني التكبير معاني الذكر، فرق بينه وبين من يردد هذا الذكر بدون أن يتأمل ويتدبر. التكبير أيها الإخوة شأنه عظيم وثوابه جزيل، وقد تكاثرت النصوص في الحث عليه والترغيب فيه وذكر ثوابه. يقول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى في شأن الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويقول الله تعالى في شأن الحج وما يكون فيه من نسك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ويقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو بصدد بيان تفضيل التكبير وعظم شأنه: ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية هو التكبير، وهو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجي في شيء من الأثر بدل قول الله أكبر الله أعظم. ولهذا كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، فلو قال الله أعظم لم تنعقد الصلاة، بل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهكذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وداود وغيرهم. ولو أتى بغير ذلك من الأذكار مثل سبحان الله والحمد لله لم تنعقد بها الصلاة، ولأن التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع، كما أن التسبيح مختص بحال الانخفاض، كما في السنن عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، فوضعت الصلاة على ذلك. ثم أن التكبير أيها الإخوة مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة، فالمسلم يكبر الله عندما يكمل عدة الصيام، يكبر الله في الحج كما سبق الإشارة إلى ذلك. وأما الصلاة فإن للتكبير فيها شأن عظيم ومكانة عالية، ففي النداء إليها يشرع التكبير، وعند الإقامة لها وتحريمها هو التكبير، بل إن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة. ثم هو يصاحب المسلم في كل خفض ورفع من صلاته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر، ثم يقول: سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. إذن فهذا هو شأن التكبير أيها الإخوة. لذا علينا أن نعرف معنى هذا الأمر العظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: لا أحسن من كون التكبير تحريما لها، فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كمال كل كمال له، وتنزيه سبحانه عن كل نقص وعيب، وإفراده وتخصيصه بذلك، وتعظيمه وإجلاله. فالتكبير يتضمن تفصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها، فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر. وأي تحريم أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد؟ فأنت عندما تقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، من الدنيا، من الأموال، من الزوجات، من الأولاد، من العقارات، من كل شيء، فهذا ويتكرر معك هذا التكبير في كل الصلاة، يتبين لنا عظم التكبير أيها الإخوة. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية نفسها: أي عظمة، أي عظمه تعظيما شديدا في قوله وكبره تكبيرا، ويظهر تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أوامره واجتناب نواهيه والمسارعة إلى كل ما يرضيه. كذلك أيها الإخوة التكبير له شأن عظيم كما قلنا في سائر العبادات، تعظيم الرب تبارك وتعالى وإجلاله، وأنه لا شيء أكبر ولا أعظم منه، فيصغر دون جلاله كل كبير. فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه، وتواضعت لعظمته جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهر المخلوقات. هذا كلها من معاني التكبير. يقول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. ولو استطردنا في هذا الأمر لطال بنا المقام، ولكن كما قلنا نريد بس التذكير بهذا الأمر. عندما يقول العبد الله أكبر يتذكر هذا العبادة الجليلة، وهو داخل ضمن الكلمات. أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: لا يضر بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث الآخر: أربع هن من أطيب الكلام وهن من القرآن، لا يضر بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كذلك أن النبي أخبر أنهن أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها. كذلك ما ورد من فضل لا إله إلا الله، أنها لأن في هذا الذكر في قولك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي مفتاح الجنة، وهي أفضل الذكر، وهي أحسن الحسنات، وهي قولها حرز من الشيطان ويعدل عتق الرقاب، ولا يأتي أحد بأحسن ما قال إلا عبد قال أكثر من ذلك، كما ورد في الحديث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكان كعدل 10 من الرقاب، ولم يأتي أحد، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يصبح إذا قالها في المساء، وإن قالها في الصباح كانت له حرزا من الشيطان أيضا حتى يمسي. فهذا يدل على فضل هذه الكلمات. كذلك أيها الإخوة، مما ننبه إليه في هذا الذكر كلمة الحمد لله، لأنها وردت في ذكر هذه الأذكار، قول العبد: ولله الحمد. ولذا كلمة الحمد لله تكررت كثيرا في القرآن، فافتتح الله عز وجل كتابه بالحمد: الحمد لله رب العالمين. وافتتح بعض السور بالحمد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وافتتح خلقه بالحمد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. واختتمه بالحمد فقال في مآل أهل الجنة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وكذلك أيها الإخوة، مما ورد في فضل هذه الكلمة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد في السنة ما يدل على هذا الأمر، فيما رواه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. كذلك ما ورد قوله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وكذلك مما ورد في ذلك من هذا الفضل أن في الجنة بيتا يقال له بيت الحمد، خص للذين يحمدون الله عز وجل في السراء والضراء ويصبرون على مر القضاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب ذلك، مستحق له بنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن فعلى العبد أن يتأمل هذه الأذكار عندما يقولها، وقد ورد في الحديث: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خيرا على إنصاتكم واستماعكم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما يحب ويرضى، ويجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويجزي وزير الشؤون الإسلامية ومن معه، وأن يجزي أيضا فرع الوزارة في منطقة جازان، وكذلك القائمين على هذه الدورات والدروس والكلمات في هذه المحافظة، وكذلك الإخوة القائمين في هذا المسجد خير الجزاء. ونسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن سند النجمي وفقه الله في هذا البرنامج العلمي بمسجدنا، ونسأل الله جل وعلا لنا وله وللجميع التوفيق والسداد، فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا.
الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة في هذه الليلة التي هي ضمن الليالي لهذه الكلمات التي نجتمع فيها على مذاكرة ومدارسة قد يكون عندكم أفضل مما تسمعون، ولكن من باب التعاون على البر والتقوى. والتذاكر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وبداية نشكر الله عز وجل على هذه النعم التي نتقلب فيها في هذه البلاد المباركة التي تحرص على هذه الدورات والكلمات والدروس. نسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة مفيدة، ويجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، ويجزي وزير الشؤون الإسلامية خير الجزاء، ويجزي القائمين على هذه الدورات في المنطقة وفي المحافظة وفي هذا المسجد خيرا، ويجزيكم أيضا خيرا على جلوسكم واستماعكم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقال له قوموا مغفورا لكم. أيها الإخوة، عنوان هذه الكلمة هي أحكام التكبير، صفته وما يتعلق به، لا سيما في هذه العشر المباركة التي هي أفضل أيام الدنيا، والتي قد سمعتم من المشايخ الشيء الكثير عنها. ولكن بداية أريد أن أذكر نفسي وإياكم بفضل ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله ودعاءه هو خير ما أمضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الأنفاس، وأفضل ما تقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو مفتاح كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله: فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله بقي باب الخير مرتجا دونه، يعني مغلقا دون هذا العبد لأنه لم يوفق لهذا المفتاح. إذن أيها الإخوة، يبقى القلب مضطربا والفؤاد مشوشا والفكر مشتتا، ويكثر القلق وتضعف الهمة والإرادة، أما إذا كان العبد محافظا على ذكر الله ودعائه وكثرة اللجأ إليه فإن قلبه يكون مطمئنا بذكره. وصدق الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وينال العبد بالذكر الفوائد والفضائل والثمرات الكريمة اليانعة في الدنيا والآخرة وفي العاجلة والآجلة. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرده، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتيك الوسواس يوما يشرد فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد أو مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزال رطب لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للدناية مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قد قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. أيها الإخوة، ذكر الله شأنه عظيم ومكانته عالية، والله تعالى جعل الذاكرين لهم منزلة رفيعة ومكانة عظيمة، فإن الذكر هو حياة القلوب، وهو طمأنينة النفس، وهو انشراح الصدر، وهو كل خير يجنيه العبد في دنياه وفي أخراه، بل أن كل ساعة تمر على العبد لا يذكر الله فيها فهي حسرة عليه يوم القيامة، كما ثبت في ذلك الحديث: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. نسأل الله السلام والعافية. الذكر أيها الإخوة سبب لزكاة النفس وطهارتها، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. شوف، هذه الفضائل خير من هذه الأمور كلها. والذكر أيها الإخوة سهل، يسير على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكم أيضا من الفضائل من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة، كم من الكلام الذي نتكلمه وهو لنا لا علينا. وكذا روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي يذكر ربه مثل الحي، والذي لا يذكر ربه مثل الميت، ذاك في انتفاعه وقوته ونشاطه، وهذا لا فائدة منه، الذي في غفلة. كذلك أيها الإخوة، للذكر من الفوائد أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. يقول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعكس الذاكر لله عز وجل، يقول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كذلك أيها الإخوة، مما ورد في فضل الذكر ما رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإن كاد أن يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. فذكر أو فذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة، ثم ذكر الخامسة وهذا الشاهد عندنا من هذا الحديث، فقال وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. ولذا في قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فهو جاثم على قلب ابن آدم، إذا غفل وسوس وإذا ذكر الله خنس وكف، هذا هو حال عدو الإنسان وهو الشيطان. إذن فهذا الحديث يبين عظيم فضل الذكر وأنه يطرد الشيطان وينجي منه، وأنه بمثابة الحصن الحصين والحرز المكين الذي لا يحرز العبد نفسه من هذا العدو اللدود إلا به. وفضائل الذكر أيها الإخوة كثيرة، ولو أردنا أن نذكرها لطال بنا المقام، ولكن نختصر على أو نكتفي بما ذكرنا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. وأما مسألة التكبير في عشر ذي الحجة، تعرفون أن هذه الأيام أيها الإخوة هي أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث، لأنه في قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال الجمهور المفسرين أنها هي أيام عشر ذي الحجة، كما أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام عند الله أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا الحديث يبين أن العبد لا يترك شيئا من الأعمال قدر استطاعته، وقيل أن هذه الأيام فضلت على غيرها من سائر الأيام لأن فيها ما لا يكون في غيرها، اجتمعت فيها أمهات العبادات من الصلاة والصوم والذكر والصدقة، فيها ذبح الأضاحي، فيها الهدي، فيها الحج، إذن فيها من الأعمال ما لا يكون في غيرها. وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان في أيام العشر إلى السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ولا يخرجون لا لشيء إلا ليحيوا هذه السنة التي نسأل الله العافية أميتت إلا من رحم الله في هذا الزمن. إذن فخروجهم للسوق لتذكير الناس بهذه السنة، وليس المراد التكبير الجماعي كما يفهم البعض، لا، إنما كل يكبر لوحده، لأن التكبير الجماعي ابتداء وانتهاء بصوت واحد هذا لا يجوز، والذكر الجماعي كذلك هذا من البدع. الذكر أيها الإخوة في عشر ذي الحجة والتكبير ينقسم إلى، وفي أيام التشريق ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق وهو مسنون كل وقت في عشر ذي الحجة، فلا يتقيد بكونه بعد الصلوات المفروضة، يسن في كل مكان، في المسجد، في البيت، في الطريق، في السوق، تكبر الله عز وجل وترفع صوتك بهذا، يبدأ من أول دخول عشر ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. والدليل كما سبق قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، قيل هي أيام التشريق كما ذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. النوع الثاني التكبير المقيد، وهو الذي يتقيد بكونه بعد الصلوات المفروضة، كما أن هناك من الأذكار ذكر مقيد وذكر مطلق، كذلك هنا التكبير تكبير مطلق كما سبق في كل عشر ذي الحجة وأيام التشريق، وكذلك ذكر مقيد بأدبار الصلوات. ومتى يبدأ؟ يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة بعدما يصلي الفريضة ويقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يكبر ويكرر هذا التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو يقولها ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو غير ذلك مما ورد وثبت عن السلف. وأما بالنسبة يستمر هذا التكبير بعد كل صلاة مفروضة لغير الحاج من فجر يوم عرفة بعد كل صلاة إلى عصر يوم اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر، هذا يسمى تكبير مقيد مع تكبير المطلق في كل وقت. إذن فالتكبير المطلق في عشر ذي الحجة كلها، أما المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة بعد كل صلاة مفروضة بالنسبة لغير الحاج. وأما بالنسبة للحاج فإنه يبدأ من ظهر يوم النحر، يبدأ من ظهر يوم النحر. لماذا؟ قالوا لأنه كان مشغولا بالتلبية قبل ذلك، فإذا رمى وعمل أكثر الأعمال التي يعملها الحاج يوم النحر فإنه يبدأ من بعد الظهر تكبيرا مقيدا، ويستمر أيضا إلى عصر اليوم الثالث عشر، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. قال النووي رحمه الله: وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، وأنه متفق عليه، وصح عن عمر من الصحابة وعلي وابن عباس كلهم صح عنهم ذلك رضي الله عنهم، التكبير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. إذن فهو سنة من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعلي رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، فسنتهم متبعة. أما الحاج كما قلنا فيبدأ من ظهر يوم النحر، صفته كما ذكرنا أن يكبر إما ثلاثا أو اثنتان، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويجوز أن يجعل التكبير في أوله ثلاثا، والأمر في صيغة التكبير واسع إن شاء الله، فيشرع كل صيغة ثبتت وصح بها الأثر عن الصحابة. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يكبر في غداة عرفة إلى آخر أيام النهر، لا يكبر في المغرب، يعني إذا صلى العصر في اليوم الثالث عشر كبر، فإذا صلى المغرب لا يكبر، يقف عن التكبير المقيد هذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وهذا الأثر رواه البيهقي. يسن كما قلنا الجهر بالتكبير لفعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث جهروا بالتكبير، ولما في الجهر من التكبير من إظهار هذه الشعيرة العظيمة وتذكير غيرك فيقتدي بك فيكون لك الأجر. وفي الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومعنى سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة هي موجودة، هذا المراد. أما النساء فيخفضن الصوت بالتكبير. كانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، لكن يخفضن أصواتهن. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: ولا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعا إذا صلينا معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير، ولا يشرع التكبير المقيد بأدبار الصلوات من دخول العشر، إنما كما قلنا يشرع كما بينا من اليوم التاسع بالنسبة لغير الحاج، وللحاج من ظهر اليوم العاشر. ولا يجوز أن يكون التكبير سواء كان المطلق ولا المقيد كما سبق جماعيا بحيث يؤديه جماعة بصوت واحد، لأن هذه الصفة في العبادة لا يعرف لها دليل، إنما نحن نتبع ولا نبتدع، وكما قال القائل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أو ما ليس فيه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وفي قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. شوف، عاملة ناصبة، تكثر من الأعمال الصالحة لكنها مردودة عليها، تصلى النار، تصلى نارا حامية. نسأل الله، قيل هم أهل الأهواء والبدع، نسأل الله السلامة والعافية. فالأعمال التي يعملها العبد لا بد فيها أيها الإخوة من الإخلاص لله عز وجل، لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا شيئا من أمور الدنيا، وكذلك لا بد فيها من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو ما كان على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو ما كان خالصا لوجه الله عز وجل. فالتكبير الجماعي هو من المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحذر منها في كل خطبة عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوادي، وإياكم، يعني احذروا، ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نريد أن نقف أيها الإخوة على فضل التكبير، حتى الإنسان ينشط ويتشجع، لأنه عندما يعرف معاني التكبير، معاني الذكر، فرق بينه وبين من يردد هذا الذكر بدون أن يتأمل ويتدبر. التكبير أيها الإخوة شأنه عظيم وثوابه جزيل، وقد تكاثرت النصوص في الحث عليه والترغيب فيه وذكر ثوابه. يقول الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى في شأن الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويقول الله تعالى في شأن الحج وما يكون فيه من نسك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ويقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو بصدد بيان تفضيل التكبير وعظم شأنه: ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية هو التكبير، وهو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجي في شيء من الأثر بدل قول الله أكبر، الله أعظم. ولهذا كان جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، فلو قال الله أعظم لم تنعقد الصلاة، بل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهكذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وداود وغيرهم. ولو أتى بغير ذلك من الأذكار مثل سبحان الله والحمد لله لم تنعقد بها الصلاة. ولأن التكبير مختص بالذكر في حال الارتفاع، كما أن التسبيح مختص بحال الانخفاض، كما في السنن عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا، فوضعت الصلاة على ذلك. ثم أن التكبير أيها الإخوة مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة. فالمسلم يكبر الله عندما يكمل عدة الصيام، يكبر الله في الحج كما سبق الإشارة إلى ذلك. وأما الصلاة فإن للتكبير فيها شأن عظيم ومكانة عالية، ففي النداء إليها يشرع التكبير، وعند الإقامة لها وتحريمها هو التكبير، بل إن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة. ثم هو يصاحب المسلم في كل خفض ورفع من صلاته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. إذن فهذا هو شأن التكبير أيها الإخوة. لذا علينا أن نعرف معنى هذا الأمر العظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: لا أحسن من كون التكبير تحريما لها، فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كمال كل كمال له، وتنزيهه سبحانه عن كل نقص وعيب، وإفراده وتخصيصه بذلك، وتعظيمه وإجلاله. فالتكبير يتضمن تفصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها، فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر. وأي تحريم أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد. فأنت عندما تقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، من الدنيا، من الأموال، من الزوجات، من الأولاد، من العقارات، من كل شيء، فهذا ويتكرر معك هذا التكبير في كل الصلاة، يتبين لنا عظم التكبير أيها الإخوة. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية نفسها: أي عظمة، أي عظمه تعظيما شديدا في قوله وكبره تكبيرا. ويظهر تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أوامره واجتناب نواهيه والمسارعة إلى كل ما يرضيه. كذلك أيها الإخوة التكبير له شأن عظيم كما قلنا في سائر العبادات. فتعظيم الرب تبارك وتعالى وإجلاله وأنه لا شيء أكبر ولا أعظم منه، فيصغر دون جلاله كل كبير. فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وتواضعت لعظمته جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهر المخلوقات. هذا كلها من معاني التكبير. يقول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. ولو استطردنا في هذا الأمر لطال بنا المقام، ولكن كما قلنا نريد بس التذكير بهذا الأمر. عندما يقول العبد الله أكبر يتذكر هذا العبادة الجليلة، وهو داخل ضمن الكلمات أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضر بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الحديث الآخر: أربع هن من أطيب الكلام وهن من القرآن، لا يضر بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كذلك أن النبي أخبر أنهن أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها. كذلك ما ورد من فضل لا إله إلا الله أنها، لأن في هذا الذكر في قولك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد، وهي مفتاح الجنة، وهي أفضل الذكر، وهي أحسن الحسنات، وهي قولها حرز من الشيطان ويعدل عتق الرقاب، ولا يأتي أحد بأحسن ما قال إلا عبد قال أكثر من ذلك، كما ورد في الحديث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكان كعدل 10 من الرقاب، ولم يأتي أحد، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يصبح إذا قالها في المساء، وإن قالها في الصباح كانت له حرزا من الشيطان أيضا حتى يمسي. فهذا يدل على فضل هذه الكلمات. كذلك أيها الإخوة، مما ننبه إليه في هذا الذكر كلمة الحمد لله، لأنها وردت في ذكر هذه الأذكار، قول العبد: ولله الحمد. ولذا كلمة الحمد لله تكررت كثيرا في القرآن، فافتتح الله عز وجل كتابه بالحمد: الحمد لله رب العالمين. وافتتح بعض السور بالحمد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وافتتح خلقه بالحمد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. واختتمه بالحمد فقال في مآل أهل الجنة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وكذلك أيها الإخوة، مما ورد في فضل هذه الكلمة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد في السنة ما يدل على هذا الأمر، فيما رواه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. كذلك ما ورد قوله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وكذلك مما ورد في ذلك من هذا الفضل أن في الجنة بيتا يقال له بيت الحمد، خص للذين يحمدون الله عز وجل في السراء والضراء ويصبرون على مر القضاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب ذلك، مستحق له بنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو الحليم وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن فعلى العبد أن يتأمل هذه الأذكار عندما يقولها، وقد ورد في الحديث: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خيرا على إنصاتكم واستماعكم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما يحب ويرضى، ويجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويجزي وزير الشؤون الإسلامية ومن معه، وأن يجزي أيضا فرع الوزارة في منطقة جازان، وكذلك القائمين على هذه الدورات والدروس والكلمات في هذه المحافظة، وكذلك الإخوة القائمين في هذا المسجد خير الجزاء. ونسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.